عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم أحمد أحمد. البداية بالعناوين. ميدفيديف يقول توسع الناتو ليس مجرد كلام، والغرب لن ينجح في خنق اقتصادنا أو عزلنا. روسيا تقول إن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة في أوكرانيا، وإسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين، ونداء من مجلس الأمن لخفض التوتر. الخارجية التركية ترد على العراق بالتأكيد على عدم انتهاك السيادة العراقية مع حملة مخلب القفل. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن محاولات توسع الناتو بالقرب من الحدود الروسية ليست مجرد كلام، داعيا إلى الاستعداد إلى أي أعمال عدوانية، ودعا إلى ضرورة الاستعداد إلى الأعمال العدوانية التي قد تحدث، وبالتالي بناء نظام يتيح لبلاده أحدث الأسلحة، مضيفا أن ذلك يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري. كما أشار ميدفيديف إلى أن الغرب يشن حربا اقتصادية ضد روسيا، لكنه أكد أنه لن ينجح في خنق الاقتصاد الروسي وعزل روسيا عن العالم والدول الأخرى. للمزيد ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية دكتور طارق وهبي. سيدي بعد التحية، بداية، الصراعات التي يخلقها الناتو بالتوسع خلقت أزمات أكبر، ومنها أزمة الطاقة ومحاولات الغرب التخلي عن النفط والغاز الروسيين، فكيف يمكن أن يستمر الغرب في تحمل الكلفة مع التأكد من أن روسيا لن تتنازل عن الدفاع عن أمنها؟
يعني هناك معادلة مهمة يجب أن نفهمها. ما تطلبه روسيا هو أن يصار إلى نوعا ما الأخذ بالاعتبار ما تسميه هي الأمن القومي، ولكن من الجهة الأخرى يجب أن نفهم جيدا أن هذه الدول هي دول سيادية، هي التي تطلب بالدخول إلى حلف الناتو. رد على ذلك يا سيدي، ما حصل في أوكرانيا الآن بعث بالخوف التام إلى كل دول أوروبا، وبالتحديد لما نسميه دول الطوق الروسية، بمعنى السويد، النرويج، فنلندا، دول البلطيق، بولندا، هنغاريا، كل هذه الدول منها التي طلبت الدخول إلى حلف الناتو، ومنها التي ترى الآن بعد ما حدث في أوكرانيا أنه لابد من طرح ما له علاقة بما نسميه الأمن الجماعي. وهذا الطرح طرحته روسيا سابقاً تحت شعار الاتحاد السوفيتي بما نسميه حلف وارسو، بمعنى أن هناك حلفا أمنيا، والآن هناك أيضا حلف أمني. هذه الاتفاقية الأمن التي أمضتها يعني وقعتها روسيا مع عدد من الدول التي كانت سابقا في الاتحاد السوفيتي، والتي تطمح أن تساعدها روسيا بمفهوم الدفاع عن نفسها في حال تعدى عليها أحد. إذن هذه المعادلة الأمنية التي أنا باعتقادي يجب أن نرجع إلى أصولها، بمعنى أصول الحرب الباردة. هل هناك ردة للحرب الباردة الآن؟ وهذا هو يعني خضم السؤال الذي يجب أن نطرحه دائما. وأنا باعتقادي كل التصريحات الروسية وحتى التصريحات الأمريكية، لأنه لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بما نسميه بعض الدوائر في الدول الغربية لنوعا ما دفعها بأن تكون عضوة في الناتو، علما أن هناك ما نسميه أيضا داخل هذه الدول سيادة. وأنا أنتظر يعني لاحقا سنرى وسنسمع أن كل دولة ستستعمل وسيلة ما، إما الاستفتاء الشعبي لهذه للناس لكي تطلب منهم الدخول داخل الناتو، أو هناك طرحا داخل برلمانات هذه الدول لإيصال هذه الدول إلى مبتغاها، أي الدخول في حلف الناتو.
هل توسع الناتو بذلك أصبح أمرا واقعا، وفقط على روسيا اتخاذ حذرها بمزيد من التسلح؟
روسيا كانت دائما تأخذ حذرها من الناتو، وحتى عندما استقبلت داخل الناتو ليس كعضو مراقب ولكن ك لم أتذكر الصفة التي دخلت إليها إلى الناتو، يعني أقضت تقريبا نحو 12 عام داخل حلف الناتو ليست كمراقب ولكن كشريك ببعض المواضيع الأمنية التي لها علاقة بمفهوم الإرهاب. وباعتقادي الأجهزة الأمنية الروسية تعرف جيدا أن نظرية الناتو لم تنتهي، لا تزال نظرية ما يسمى حلف الأطلنطس، أي هذه التكتل الذي يسمح لهذه الدول التي هي ديمقراطية، التي هي تتداول بالمفهوم الديمقراطي السلطة، أن تكون متحدة في حال أصبح هناك هجوما عسكريا أو أمنيا عليها. لذلك أكيد روسيا تتسلح، أكيد روسيا تذهب شرقا، وما الذهاب شرقا باتجاه الصين والمعادلة مع الصين إلا هو نوعا ما يعني معادلة لما يحصل في الغرب. حتى أنا برأيي عندما يكون هناك اتفاقيات مع تركيا التي هي القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الأكبر والأقوى، علما أن تركيا هي عضو في حلف الناتو، ونرى أن روسيا مثلا أعطتها صواريخ SS-400، وهذه الصواريخ ليست صواريخ سهلة، عندها صواريخ مهمة وذو يعني إطار عسكري ضخم في عملية الدفاع عن الأراضي. أنا برأيي نعم روسيا ستذهب إلى التسلح، ولكن لا ننسى أن هذا التسلح عندما يصبح بأسلحة استراتيجية سيدخل ضمن ما نسميه إطار المعاهدات الدولية من المفهوم النووي. وللأسف الشديد أيضا نرجع أن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من عدد من الاتفاقيات، يعني حقبة الرئيس ترامب وحتى في حقبة الرئيس أوباما كان هناك يعني نوعا ما الرجوع عن هذه الأسلحة تحت شعار أنها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التدخل في العالم، وها هي العودة السريعة مع الرئيس بايدن بالتدخل القوي في شؤون البلاد الغربية.
أصبح من الواضح أن الغرب يهدف بالفعل إلى خنق روسيا، لكن حتى الآن روسيا تجد الكثير من الحلفاء، فهل يستمر الوضع هكذا؟
يعني أنا لا أحب أن أستعمل خنق روسيا، روسيا لا تخنق، روسيا يعني هناك نوعا ما استنزاف في مواضيع معينة بالتحديد الموضوع العسكري والموضوع الاقتصادي بموضوع العقوبات التي نراها. يجب أن نعرف جيدا وهذا ما أقوله دائما وأنا مقتنع بما أقوله أن الحاجة الأوروبية هي روسية قبل أن تكون أمريكية، الحاجة الروسية هي أوروبية قبل أن تكون أسيوية. علينا كأوروبيين وكروس أن نفهم أن العلاقة ما بين روسيا وأوروبا هي علاقة تاريخية، وجب أن تظل هذه العلاقة في إطار الاقتصاد والثقافة والإنسانية، وأن نبتعد عن ما نسميه المشاكل العسكرية والإثنية وحتى القومية بأماكن معينة. لأنه عندما أسمع مثلا ما تقوله روسيا بخصوص النازيين الجدد، ما النازيين الجدد موجودون في كل الدول، حتى في روسيا، في داخل روسيا هناك نازيين جدد، وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا. كيف نعالج هذا الأمر لكي لا نصل إلى ما رأيناه مع هتلر؟ لذلك أنا برأيي يجب أن نعمل على نوعا ما عودة إلى علاقات صحيحة ونبنيها بأسس متينة ما بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا عامة وروسيا خاصة.
اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية من جديد ساحات المسجد الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية التي دعت لها جماعات الهيكل لساحات الحرم القدسي بمناسبة عيد الفصح، وذلك قبل يوم من تنفيذ قرار إسرائيل منع دخول المستوطنين للأقصى بقية شهر رمضان. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأحداث في أوكرانيا ويتحمل مسؤولية تفاقمه. وقالت وزارة الخارجية الخارجية في بيان إن جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الحالي يقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتهربان بذريعة الأحداث في أوكرانيا من المشاركة في أنشطة الرباعية الدولية للوسطاء، وهي آلية أقرها مجلس الأمن الدولي لمرافقة الحوار الفلسطيني الإسرائيلي، ويدخل فيها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بينما دعا مجلس الأمن إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس، وطالب المبعوث الأممي للشرق الأوسط في بيان بتجنب أي استفزاز من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات. للمزيد ينضم إلينا من فلسطين الكاتبة والمحللة السياسية والباحثة الأكاديمية الدكتورة حكمة المصري. دكتورة، بعد التحية، لماذا يتهرب الغرب من تسوية القضية الفلسطينية كما تتهم روسيا؟
بالتأكيد يعني ما قالت روسيا هو مش اتهام، إنما هو حقيقة، لأنه الاحتلال الإسرائيلي موجود في فلسطين منذ عام 1948، وحتى هذه اللحظة لم يتم تسوية لهذه القضية وهذا الصراع الذي خلف العديد من الشهداء سواء في الجانب الفلسطيني أو حتى يعني على المستوى العربي أثناء المشاركة في فض الاشتباك ما بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. فما تحدثت فيه روسيا هو حقيقة، وما أكد عليه أيضا ذلك هو المنظمات الحقوقية والإنسانية سواء كانت على المستوى العربي أو على المستوى العالمي أو الدولي، والتي أقرت أكثر من مرة بحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه وحقه في الثوابت الفلسطينية وحقه في انتزاع الحرية التي سلبها منه الاحتلال. وأيضا في هذه الفترة يعني في ظل وجود الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا، يعني هذا الصراع هو صراع حديث، ولكن القضية الفلسطينية هي قضية أكبر حوالي تقريبا أكثر من 70 عام، وهي ما زالت في نفس الحراك وفي نفس الاتجاه، لم يتم حل أو تسوية على نطاق سواء كان حل دولتين أو حل دولة واحدة حسب ما يعني تفاوض عليه المجتمع الدولي من خلال الاجتماعات الطارئة التي عقدت في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو هيئة الأمم المتحدة أو بتدخل الدول الأخرى في الشأن الفلسطيني أو في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أرض الواقع. ولكن تفاقمت هذه الأزمة في ظل الوضع الذي يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا، وهذه فرصة للاحتلال الإسرائيلي أن يمارس كل الانتهاكات والاستفزازات على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات، لأن العالم كله ينظر ويتطلع إلى مشكلة أكبر، وهي المشكلة الموجودة ما بين روسيا كدولة عظمى وما بين أوكرانيا كدولة مجاورة لها. وبالتالي كل الأنظار لن تكون على يعني على الشعب الفلسطيني، وبالتحديد ما يحدث في القدس من انتهاكات ومن عدم إعطاء الفرصة للفلسطينيين في ظل هذا الشهر الفضيل أن يقوموا طبعا بشعائرهم الدينية في هذا الشهر، ومنعهم من الصلاة ومنعهم من دخول المسجد الأقصى لتسيير المسيرات المتكررة للمستوطنين، خصوصا فيما يسمى في بعيد الفصح الإسرائيلي. وهذا الانتهاك لم يحدث من قبل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفض جميع الفلسطينيين من ساحات المسجد الأقصى وترك المستوطنين يتجولون سواء كان بالأعلام أو بدون أعلام، وبالقيام بحركات استفزازية وضرب الكبار والصغار والمسنين وحبس الآخرين داخل المصليات.
وأيضا، لماذا لم توقف إسرائيل فورا اقتحامات المستوطنين للأقصى بدلا من تأجيل ذلك إلى الجمعة؟
طبعا إسرائيل تدعي أنها تمارس طقوس العيد الفصح كما أسلفت بالسابق، ولكن الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت اجتمعت أكثر من مرة في هذا الشأن لمناقشة هذا الموضوع وهذه القضية، وأوصلت رسائل عبر الوسيط المصري وعبر الوسائط الأخرى مثل الأردن وتركيا التي دخلت على الخط في موضوع ما يحدث في الأقصى اعتراضا على ما يحدث فيه، وأوصلت رسالة بأن هناك إما سيكون تصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية في حال تم استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى، أو أن يتم إيقاف هذه المسيرات. لكن جيش الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمستوطنين بالدخول، إضافة إلى أنه يعني تحت حماية هذه الشرطة الإسرائيلية التي تسهل هذه المسيرات التي تحدث يوميا صباحا ومساء في داخل باحات المسجد الأقصى. طبعا كما مطلب الفصائل الفلسطينية بعد الاجتماعات التي عقدت في قطاع غزة أن يكون هناك من خلال الوسط المصري أن يكون هناك بعض الشروط التي يجب على إسرائيل أن تطبقها، وإلا سيشتعل فتيل الحرب ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. من هذه القضايا كان الإفراج التام عن جميع الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، وخصوصا من كانوا داخل باحات المسجد الأقصى، إضافة إلى عدم اجتياح منطقة جنين وعدم اجتياح المناطق الفلسطينية الأخرى وترك عائلة الشهيد خازم دون أن يتعرضوا للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي. لكن الجيش الإسرائيلي لم يرد على ذلك بأنه موافق على هذه الشروط، وإنما ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطات على منطقة جنين، يمارس انتهاكات في المسجد الأقصى، يمارس اجتياحات داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل وفي نابلس وفي كل المدن، إضافة إلى قصف غزة الذي تم قصفها قبل يومين بثمان غارات من قبل F-16 و-F-35 الإسرائيلية.
وهل تعاملت الفصائل الفلسطينية هذه المرة بأسلوب ضبط النفس لعدم التصعيد، ولماذا؟
بالتأكيد الفصائل الفلسطينية تلتزم بضبط النفس، وما سقط من صاروخ قبل يومين هو كان عبارة عن قذيفة صاروخية بسيطة وقصيرة المدى جدا، وإنما كانت هي رسالة للجيش الاحتلال الإسرائيلي وللدول الوسيطة في هذا الأمر بأنه ممكن يعني يؤدي الأمر خلال استمرار الانتهاكات إلى المسجد الأقصى إلى يعني مثلا قصف من قبل الفصائل الفلسطينية. ولكن إذا تحدثنا عن موضوع الفصائل الفلسطينية فأنا أرى أنه الفصائل لا ترغب في أن تدخل في صراع مع الاحتلال الإسرائيلي وأن يتركز هذا الصراع في غزة وفي القدس وكل المناطق الفلسطينية، وخصوصا أن ما خلفه الاحتلال من عدوان على غزة في مايو الماضي ما زالت أثاره موجودة حتى هذه اللحظة، بمعنى البنية التحتية المدمرة لم يتم تصحيحها حتى هذه اللحظة، المباني التي دمرت سواء كليا أو جزئيا لم يتم تعويض أصحابها حتى هذه اللحظة، وبالتالي قطاع غزة متقل بالهموم والمشاكل والحصار والفقر وجميع الأمور التي كانت يعني بعد تداعيات العدوان الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليها. فبالتالي أنا أرى أن الفترة الحالية هي فترة حرجة للمقاومة الفلسطينية التي يستفزها الاحتلال في كل لحظة وفي كل ساعة تمر خلال هذه الأيام، وفي المقابل لا ترغب هذه الفصائل أن يعني تشعل فتيل الحرب ما بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة.
شدد وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو على أن تركيا تحمي وتدعم وحدة أراضي العراق من خلال محاربتها الإرهاب على حد قوله. وأوضحت شاوشوغلو أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ولا تريد انتهاك سيادة العراق، وتابع أن تركيا لا تطمع بأراضي العراق بل تحارب جميع أنواع الإرهاب، مشددا على استمرار العملية العسكرية التركية الجديدة. وأطلق تركيا عملية عسكرية في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه جماعة إرهابية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 19 مسلحا وإصابة 4 جنود أتراك في عملية أطلقت عليها اسم عملية مخلب القفل. يأتي هذا فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركي في بغداد احتجاجا على العملية والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها انتهاك للسيادة العراقية. المزيد ينضم إلينا من بغداد أثير الشرع الكاتب والمحلل السياسي العراقي. سيد أثير، بعد التحية بداية، هل تصريحات الخارجية التركية وحدها تنهي الأزمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التصرفات التركية ليست جديدة، وإرادة التوغل داخل العمق العراقي بعمق 200 متر هذا حلم طبعا، كيلو متر عفوا. كذلك نحن بصدد الانتهاء من اتفاقية لوزان التي ستنتهي بعد 100 عام طبعا العام المقبل. لذلك يعني هناك أطماع، نعم يعني هناك أطماع تركية في الأراضي العراقية، هناك حلم الوصول إلى نفط كركوك، هناك هيمنة واضحة، هناك اتفاقيات مبطنة بين بعض القادة الكرد وبين الجانب التركي. كانت هناك زيارة يعني لرئيس الإقليم استقليم كردستان إلى تركيا ولقائه بأردوغان قبل أيام من هذه العمليات اللي يسموها قفل المخلب. طبعا هناك إرادة أيضا على التوسع داخل الأراضي العراقية ليس فقط في بعشيقة، إنما هناك يعني إرادة لأخذ أكبر عدد من الأراضي العراقية في شمال العراق والتمركز داخل هذه الأراضي. لذلك يعني نرى أن هناك إجراءات خجولة من الحكومة العراقية، وزير الخارجية تحديدا الذي هو طبعا كردي. لذلك يعني لا يمكن أن نقول بأنه بإمكان الحكومة العراقية هذه أو حتى الحكومات السابقة بإمكانها اتخاذ أي قرار، لأن يعني شوف اليوم العراق من الواضح أنه تحت الحماية الأمريكية. يعني حسب تصوراتنا أن هناك مخاوف أمريكية ومخاوف من دول الاتحاد الأوروبي على التوسع التركي داخل الأراضي العراقية. لذلك أنا أربط، يعني شوف أربط تغيير السفيرة الأمريكية في العراق السيدة رومانسكي، وطبعا سفيرة فوق العادة، هناك أعتقد مشاكل سوف تبرز مع تركيا بين أمريكا وبين تركيا، وهناك يعني استقطاب لتركيا داخل الأراضي العراقية، ومن ثم سيتم يعني حسب وجهة نظري إصدار قرارات من الأمم المتحدة، لأن العراق لا يمكن التخلي عنه بهذه السهولة، ولا يمكن لأمريكا أن تسمح لتركيا أو غير تركيا بالتوغل إلى عمق الأراضي العراقية.
إذن كيف يمكن أن تستمر الحملة التركية مع طراد العراق؟ وهل يمكن أن تستمر بالفعل؟
نعم، تركيا تتذرع بأن لديها موافقات داخلية بين أعتقد حكومات المتعاقبة، يعني هناك توجه وأنه تركيا لديها اتفاقيات قديمة في تسعينيات القرن الماضي، وكذلك اتفاقيات حديثة أعتقد عام 2009 أو 2000 يعني هكذا تاريخ بين الحكومات وبين رأس الحكومة العراقية، وكذلك ماخذ موافقة البارتي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هم قالوا ذلك. لذلك هي تتذرع بتواجد الفككة اللي هو حزب العمال الكردستاني، الذي تقول أنه يعرض أمن تركيا إلى الخطر وإلى يعني المزيد من المخاطر وإلى مستقبل تركيا الخطر، وكذلك تتذرع بوجود اتفاقيات بين تركيا وموقع هذه الاتفاقيات بين تركيا وبين قادة كرد وبين أيضا حكومة عراقية خلال يعني الفترة السابقة القليلة. هذا التضرع ربما يعطيها شرعية هذا التدخل، يعني توجد اتفاقية، لكن يعني لا يمكن أن الاتفاقية لا تنص على تواجد أكثر من 200 كيلو متر، يعني وهذا طبعا التواجد خطير جدا، أو التمركز حاليا أعتقد أكثر من 50 قاعدة ثابتة داخل الأراضي العراقية.
كذلك هل يمكن أن تزداد الأمور تعقيدا بين تركيا والعراق إذا لم يحدث تنسيق بشكل عاجل؟
يعني شوف، لدى العراق فصائل لا ترغب بالتدخلات الخارجية، هناك فصائل مقاومة تقاوم يعني المحتل، لا ترغب بالمزيد من التدخلات بالشأن العراقي. بالطبع يعني إذا ما استمر الحال وإذا ما استمر التوغل التركي وصمت الحكومات و تهاون السياسيين، بالطبع هناك يعني ربما ردة فعل شعبية، ردة فعل من فصائل مسلحة تدافع عن أرضها وتدافع عن متبنياتها، بالطبع يعني ستحدث هناك توترات داخلية، هجمات على الجيش التركي الموجود شمال العراق، ويعني لا تخلو من المخاطر أو المشكلات إذا ما استمرت على هذه الوتيرة الأوضاع يعني العسكرية والأمنية والسياسية في شمال العراق. لذلك يعني لا يعني لا يمكن أن نقول بأن الوضع لا يمكن أن يميل إلى الخطورة أو غير خطر، لا.
والآن جولة حول العالم. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، وأضافت في تعليقها على عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أنه من الواضح أن المفاوضات تستخدم فقط من أجل التشتيت. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية وسلامة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة. ذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتوجه غدا إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي عددا من المسؤولين السعوديين الكبار لبحث العلاقات بين البلدين. أضافت الصحيفة أن ميقاتي سيذهب في جولة على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمضي أكثر من أسبوع، تشمل بالإضافة إلى السعودية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان. أعلن مطار بغداد الدولي تعليق جميع رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لإدارة المطار أنه تقرر توقف الحركة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 متر. وأضاف البيان أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. ميدفيديف يقول: توسع الناتو ليس مجرد كلام، والغرب لن ينجح في خنق اقتصادنا أو عزلنا. روسيا تقول إن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة في أوكرانيا، وإسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين، ونداء من مجلس الأمن لخفض التوتر. الخارجية التركية ترد على العراق بالتأكيد على عدم انتهاك السيادة العراقية مع حملة مخلب القفل. والآن أخبار الاقتصاد. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% مع زيادة نبرة التشاؤم التي تحيط بالاقتصاد العالمي وتوقعات أكثر قتامة من صندوق النقد والبنك الدوليين. ورغم قلق المستثمرين بسبب مخاوف من نقص الإمدادات العالمية بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات، ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب كوفيد-19، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنسبة 4.2% إلى 108.4 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4% مسجلا 103.34 دولارا للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين. قالت وزارة المالية الإماراتية على تويتر إنها أصدرت سندات خزينة حكومية مقاومة بالعملة المحلية بقيمة 1.5 مليار درهم. وأضافت الوزارة أن السندات تضم عدة شرائح مدة عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بشكل مبدئي، بالإضافة لشريحة لمدة 10 أعوام على المدى المتوسط. وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية وفق للمعايير الدولية والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير. قال شهرام متوسل المسؤول الإيراني المشرف على توسيع حقل فروزان لدى شركة النفط البحرية الإيرانية إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج الخام في هذا الحقل المشترك مع السعودية. ونقلت وكالة إرنا عن متوسل قوله إنه بعد إنجاز عملية التنقيب البالغة 2738 مترا في 8 من الآبار داخل حقل فروزان الإيراني، فقد تم إنتاج الخام لأول مرة من الطبقة الاحتياطية العلوية في الحقل المشترك مع السعودية. وأكد المسؤول الإيراني أن شركة النفط البحرية المشتركة قامت في إطار زيادة إنتاج البلاد من الحقول المشتركة بإنجاز عمليات التصميم والهندسة وتوفير الخدمات اللازمة. قال مصدران مطلعان إن البنك الدولي استأنف العمل في 3 مشاريع في أفغانستان تركز على الصحة والزراعة وسبل العيش، لكنه سيواصل تجميد حوالي 150 مليون دولار لمشاريع التعليم. كان البنك قد أوقف جميع المشاريع الأربعة التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار في أواخر مارس أذار، مشيرا إلى مخاوف كبيرة بسبب منع حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس العامة للتعليم الثانوي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة من 7 شركاء ومانحين رئيسيين آخرين للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان سيجتمعون لمناقشة المشاكل الاقتصادية ومشاكل الأمن الغذائي المتزايدة في البلاد يوم الجمعة أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الآن أخبار الرياضة. أحرز محمد صلاح هدفين وساهم في آخر ليقود ليفربول للفوز 4-0 على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 24 ساعة على الأقل. وتصدر ليفر الذي فاز 5-0 على يونايتد ذهابا برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه بايتون أند هوف ألبيون الأربعاء. وهذه أول أهداف صلاح من من اللعب المفتوح منذ 19 من فبراير شباط ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه. بلغ فرايبورغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مضيف هامبورغ من الدرجة الثانية 3-1 متوجا عروض الظهور الرائعة هذا الموسم. ويقدم فرايبورغ موسما مميزا إذ ينافس في الدوري على إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية الثلاث دوري الأبطال والدوري الأوروبي ويوروبا ليج وكونفرنس ليج، حيث يبتعد بنقطة فقط عن صاحب المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية. ويلتقي فرايبورغ في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 من مايو أيار لايبتسيش أو أونيون برلين اللذين يلعبان الأربعاء. فقد فريق التعاون السعودي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أسيا بعد تعادله أمام أصفهان الإيراني بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة. وبلغ التعاون النقطة السابعة بتعادله في هذه الجولة، بينما تصدر فريق الدحيل القطري الذي حقق فوزا ثمينا أمام بختكور الأوزبكي بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 10 نقاط في قائمة لائحة الترتيب. وتقدم التعاون أولا عن طريق سميحان النابت في مطلع شوط المباراة الثاني، لأنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه حيث استقبل هدف التعديل بعد الدقيقة 65 عن طريق البديل شهريار لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بينهما. أسفرت قرعة تصفية كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عن وقوع منتخب مصر وأثيوبيا في مجموعة واحدة بعد سحب القرعة في جنوب أفريقيا، وجاءت تونس على رأس المجموعة العاشرة إلى جانب ليبيا وغينيا الاستوائية وبوتسوانا. تملك تونس وليبيا فرصة التأهل معا إلى النهائيات المقرر إقامتها في ساحل العاج العام المقبل، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى البطولة القارية. ومن غير المتوقع أن تواجه المنتخبات الكبيرة أي صعوبات في التأهل، حيث أقيمت القرعة بنظام المستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي فيفا في 31 من مارس أذار الماضي. والآن سبوتنيك بريك. أكدت دراسة جديدة أن تطبيقات على هواتف آيفون ما زال بإمكانها جمع بيانات المستخدمين الخاصة باستخدامهم لتطبيقات ومواقع ويب مختلفة لاستهدافهم بالإعلانات، وذلك حتى في حال كانوا قد رفضوا جمع تلك التطبيقات لبيانهم من خلال إشعار ميزة أبل. وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية أن استراتيجية أبل الفريدة ATT أو App Tracking Transparency مليئة بالعديد من الثغرات التي تسمح لمطوري التطبيقات وشركات الإعلانية الكبرى مثل ميتا وجوجل بنفذ خلالها، بحيث يتمكنون من الاستمرار في جمع بيانات المستخدمين حتى وإن رفضوا ذلك. وبالتالي فإن استراتيجية أبل منحت المستخدمين شعورا زائفا بالأمان الرقمي. انخفضت قيمة أسهم منصة البث الرقمي نتفليكس بنسبة 26% الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة خسارة ل200,000 مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري. أشارت الشركة أنها تتوقع استمرار الانخفاض، وتوقعت أيضا خسارة عالمية للاشتراكات المدفوعة بمقدار 2,000,000 مشترك في الربع الثاني. قالت الشركة أن تعليق خدماتها في روسيا وإنهاء جميع العضويات الروسية المدفوعة أدى إلى خسارة 700,000 مشترك. وكان المسؤولون التنفيذيون في الشركة صرحوا بداية العام الجاري أن المنافسة مع منصات البث الأخرى كان لها تأثير سلبي على نموها. أعلنت شركة مودرنا عن تحقيق لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من كوفيد 19 نتائج إيجابية. وقالت إن لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف السلالتين من الفيروس التاجي ولد استجابة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات المثيرة للقلق بما في ذلك أوميكرون. ويجمع لقاح مودرنا الذي يعيد تصميمه المصنف على أنه ثنائي التكافؤ لقاحا خاصا بمتغير بيتا مع الصيغة الأصلية للتطعيم في جرعة واحدة. قال الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب في شهادة أمام محكمة بولاية فيرجينيا إنه لم يضرب زوجته السابقة أمبر هيرد مطلقا، مفندا اتهاماتها في دعوة تشهير لتصحيح صورته أمام الجمهور لدعم طفليه. وتحدث ديب بهدوء لما يقرب من 3 ساعات، وقال في قاعة المحكمة إنه أصيب بصدمة كاملة منذ نحو 6 سنوات عندما أطلقت هيرد مزاعم بشعة ومقلقة بأنه أصبح عنيفا أثناء علاقتهما. وأضاف ديب أنه لم يصل أبدا إلى مرحلة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال ولم يضرب أي امرأة في حياته. وفي الختام نذكركم مرة أخرى بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. مدفيديف يقول: توسع الناتو ليس مجرد كلام، والغرب لن ينجح في خنق اقتصادنا أو عزلنا. روسيا تقول إن الغرب يتهرب من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بذريعة الأزمة في أوكرانيا، وإسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين، ونداء من مجلس الأمن لخفض التوتر. الخارجية التركية ترد على العراق بالتأكيد على عدم انتهاك السيادة العراقية مع حملة مخلب القفل. ومن أخبارنا الاقتصادية، تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% مع زيادة نبرة التشاؤم التي تحيط بالاقتصاد العالمي. رياضيا، محمد صلاح يقود ليفربول لفوز برباعية نظيفة على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.